قد وصل إلى قوله تعالى وقد أتينا موسى الكتاب وقصينا من بعد وجوهكم وأتينا عيسى ابن مريم وجيناه وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقال قلوبنا غلف بل لعنه الله بكفره فقليلا ما يؤمن. كان الحديث في دروس الماضيه ومتسلسلا في ما يتعلق بجميع الاحاديث، واخذ يعني في القران الكلام ورده في بعض ما وقع من بني اسرائيل في بعض المواقع التي حصلت فيها بعض الاحداث وحصلت فيها بعض القضايا من تدخل يعني من السماء بالنسبه اليهم، وكانت هناك ردود افعالين بالنسبة إلى بني إسرائيل، وكانت هناك عقوبات قد وقعت بالنسبة إليهم سببها ذلك يعني الرد غير المناسب الذي وقع من بعضهم على خليفة، وكان خطاب الله معه في بعض الأحيان قد يخرج عن الإطار العام للخطاب مع الإنسان في حالة نصحه وفي حالة مثلا إرشاده إلى بعض القضايا التي يجب الالتزام بها، ولكن ذلك الخروج كان السبب فيه أن لبني إسرائيل حالة من حالات العناد غير الطبيعي الذي يحتاج إلى الإصرار على بعض الأمور وإكرار بعض الأمور ومحاولة يعني أخذ الإقرار والاستسلام والخضوع من هذا المجتمع الغريب في يعني حالات غير طبيعية أو في وسائل غير طبيعية أو في وسائل طبيعية، ولكن ليس من المتعارف أن تتكرر يعني أن يتكرر استعمال تلك الوسائل، لأنه من المتعارف أن الإنسان إذا أراد أن ينصح إنسانا فإنه ينصحه مرة وربما ينصحه أخرى وهكذا، ولكن عندما تصل الحالة إلى أن يعني إلى أن ينصح الإنسان بوسائل ليست في الحقيقة وسائل نصح، بل هي في نهاية الأمر ربما تكون وسائل توجيه أو وسائل ردع. هذه الوسائل التي تستخدم بعض الأحيان ينظر الإنسان إلى غرابة مثل هذه الوسائل، وأخرى ينظر إلى يعني مشروعية هذه الوسائل، وتارة ينظر إلى خصوصيات ذلك المجتمع. فإذا يعني غفلنا عن قضية خصوصيات المجتمع وكأنها هذه تبينت من خلال نموذج أفعالهم، وأخرى من ناحية يعني ونظرنا إلى النواحي الأخرى وهي المشروعية وأنه الغرابة. أما الغرابة فإن الإطار العام للنصيحة فهذا هو إطار يعني له حدود، فإذا خرج هذا الأمر عن الحدود الطبيعية عد ذلك أمرا غريبا، ولذلك هذه حالة الضحك التي تحصل عند الإنسان يقولون بأن يعني هذه حالة التعجب والضحك إنما هي حالة إدراك أمور غريبة، ولذلك الإنسان يخرج عن حالته الطبيعية ويبهت أو يضحك، فهذه حالة غريبة تخرج يعني تخرج الإنسان عن حالته الطبيعية إلى حالة ماذا؟ إلى حالة غير طبيعية. هذه تحصل في مشاهدة بعض المشاهد بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان بسماع بعض الكلمات أو بعض التراكيب مثلا التي تحتوي على بعض مثلا الأطراف وغيرها، ويمكن أن تحصل هذه الحالة عندما يخرج الإنسان من الإطار العام إلى الإطار غير العام أو الإطار النادر أو الإطار مثلا غير المتعارف، فيحاول أن يتعامل مع بعض الجهات بوسيلة أو بطريقة تختلف عما لو تعامل مع غيره، وهؤلاء الذين يتعامل معهم في هذه يعني في هذه الحالة أو في هذه الطريقة هم ناس طبيعية ما، ولكن التجربة الإلهية التي حصلت مع هؤلاء دفعت السماء إلى التدخل بطريقة غير معهودة مع هؤلاء. السبب في ذلك هو الإصرار غير المتلاهي والعناد والتشدد الذي حظيت به هؤلاء القوم من بني إسرائيل إلى الحد الذي وصلت إلى محاولة يعني تحوير يعني العقيدات بالطريقة التي تتناسب مع تحقيق المصالح الشخصية الدنيوية لهم. ولذلك كان هذا الاستخدام مثلا معهم مثلا يعني استخدام غير المتعارف بوسيلة يعني الرجع ووسيلة النصح في هذه الطريقة غير المتعارف. وإذا عدنا إلى قضية المشروعية فإن هذه المشروعية لا تتناسى مع 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 القوانين يعني قوانين التعامل بين الناطق والمرفوع إلا إذا تجاوز الناطق حده في قضية النطق وكان في تعامله مع المرفوع تعاملا يخالف قانونا من القوانين الذي استقى على يعني على بني الإنسان. وعند النظر إلى الطريقة التي وقع فيها النطق بالنسبة لبني إسرائيل يجد الإنسان أن هذه الطرق قد وصلت في بعض في أحيان كثيرة إلى العقوبة، وهذه العقوبة ربما يقال أنها كانت قاسية، ولكنه عندما ينظر الإنسان إلى ما وقع من بني إسرائيل من أمورين يجد أن هذه العقوبة كانت عقوبة متناسبة مع يعني مع هؤلاء يعني مع فعل هؤلاء، لأن هؤلاء قاموا بأفعال وصلت إلى حالة الشرك ووصلت إلى حالات القتل ووصلت إلى حالات التجنيد ووصلت إلى حالات الاستهزاء وكذلك من الأمور. وكل من كل واحد من هذه الأمور ربما يكون يعني سببا كافيا لنا لعقوبتهم في بعض تلك العقوبات التي وقعت في يعني قصة يعني في قصة بني إسرائيل يعني مع الأمور. فإذا أضمرنا النظر عن مثل هذين الأمرين وهما المشروعية والغرابة رجعنا إلى الأساس الذي يعني انبثق منه هذا الأمر وهو تركيبة هذا المجتمع. هذا المجتمع كان تركيبته تركيبة غريبة، هذه التركيبة الغريبة أي التركيبة النفسية الغريبة هي التي دفعت السماء إلى يعني إعطاء نموذج للإنسان لكي يكون على دراية بأن بني إسرائيل وإن كانوا أمة محددة معروفة معلومة، ولكنه هذه الحالة يعني من بني إسرائيل إذا لم تكن حالة أممية، إذا لم تكن حالة قومية، إذا لم تكن حالة عامة فهي حالة يمكن أن يتصف بها كل إنسان. وإذا كانت هذه الحالة يمكن أن تحصل من بعض الناس فإن التعامل المناسب مع مثل هذه الحالة ينصب على ما وقع من السماء في معالجة هذه الحالة، وهي إعطاء هؤلاء حقهم من العقاب في بعض الأحيان وحقهم من الموت في بعض الأحيان وهكذا حقهم من الرجع في بعض الأحيان في أحيان أخرى وهكذا. فيكون التعامل مع المعاند الذي تتتابع حالته مع حالة بني إسرائيل بالوسيلة التي تتعامل معها السماء مع بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هؤلاء كانت لهم حالات، هذه الحالات خرج فيها عن المعلوم، ولذلك كانت العقوبات التي يوجه بها عقوبات لم يواجه بها أحد في يعني في ذلك الزمان، وربما لم يواجه بها أحد إطلاقا، لأن بني إسرائيل ربما هم الأمة الوحيدة التي عوقبوا بعقوبات لم تشهدها أمة من الأمم. ومن هنا نحن نقول بأنه بناء على ما يعني أشرنا إليه من وجود حالة من حالات العناد والتشدد في طبيعة هذا المجتمع، هذه الحالة من حالة التشدد يمكن لنا أن نقول بأنه حالة التشدد في الطبع الإنساني ربما يحتاج في بعض الأحيان إلى التعامل بمثل ما عمل هؤلاء بهذه الوسائل التي قد ينظر إليها على أنها وسائل غريبة أو وسائل غير متعارفة أو وسائل قاسية، ولكن عند النظر إلى أسباب استعمال هذه الوسائل يجد الإنسان نفسه أن يعني الإنسان نفسه يعني مكرر بمشروعية استخدام هذه الوسائل، لأنها وقع من هؤلاء أمر يمكن أن تكون هذه الوسائل بالنسبة إليه بالنسبة إليه يمكن أن تكون ماذا؟ يعني أمورا مخففة، لأنها يعني القضية وصلت إلى حد مثلا الإنكار أو الشرك وغير ذلك من الأمور أو القتل، وكل من هذه الأمور كانت تحفل ويعني يحصل معها يعني توبة ويحصل معها قصة. بل هناك بعض القضايا التي وقعت من بني إسرائيل لم يكونوا يستحقون إلا ماذا؟ إلا العقاب، لم يكونوا يستحقون يعني لم يكونوا يستحقون العفو، ولكن مع ذلك كان ذلك العفو بتعليم يعني الإنسان منهما ما بلغ، يعني درسا لتعليم الإنسان الله في هذه القضايا، درسا أن الإنسان مهما بلغ من الجور، مهما بلغ من الخطأ، فإنه إذا عوقب بعقوبة فعند ذلك وكان يعني المعاقب قادرا عليه، فمن الإحسان وربما يكون ذلك صحيحا أن يكون هذا أن يكون المعاقب مثلا يعني قد يعفو عنه في مرحلة أخرى، ويمكن أن يكون ذلك. وإذا كانت بعض من تلك العقوبات لا يمكن تطبيقها بالنسبة إلى الناس من قبيل عقوبة مثلا الحد أو من قبيل مثلا عقوبة المال أو من قبيل عقوبة مثلا الصعب أو غير ذلك، فإن بعض من هذه العقوبات التي يعني يمكن أن يعني تستخدم من قبل الإنسان ويبقى معه المعاقب مثلا موجودا يمكن أن يطبق عليها هذا الأمر، وهو أن يعفى عن الإنسان حتى مثلا بعد أن يعاقب، فتكون تلك العقوبة راجعة له فيما يأتي من حياته، وهذا يعني قد تستخرج منه يعني نكتة بسيطة. هذه النكتة البسيطة أن الإنسان مهما وصل إلى درجة من الخطأ فإن طريقا الرجوع ليس طريقا مسدودا، ولذلك هذه الآيات التي مثلا تتحدث عن أنه عن أن قضية الشرك بالله مثلا مسألة لا يمكن غفرانها، هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن غفرانها، ولكننا الآن عندما ننظر إلى بعضنا ويجد بعضنا مثلا ويجد بعضنا بعضا مثلا قد وقع في مثل هذا الأمر، فإننا ليس من حقنا أن نقول مثلا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يمكننا أن نقول ذلك، ونطبق ذلك على أننا ماذا؟ على أننا أصحاب هذا الحق، لأنه هذا الحق ليس لنا. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن هناك من الذنوب ما هو مثلا قابل للنفس قابل للعفو والتوبة، وهناك من الذنوب من إله من إذا وصل الإنسان إليه وضع نفسه قال قوسين أردنا من يعني في جهنم. ومن هنا نقول أنه هذه الحالة يمكن أن يستنتج منها أن العقوبات أو أن استحقاق العقوبة على بعض الجرائم في المجتمع يمكن أن يرافقه ويصاحبه ويقارنه حالة العفو، لأنه هذه الحالات يعني خصوصاً حالات العفو الشخصية حالات العفو يدخل مسائل شخصية، هذه حالات العفو بعد استعمال العقوبة يمكن أن تحقق هدفاً أو على أقل تقدير نقول لأن الإنسان إذا وصلت عقوبته إلى حد كبير ليس معنى ذلك أن يكون الإنسان قد فقد إنسانيته، لأنه كما ورد في بعض يعني في بعض الآثار حتى يعني في الحقيقة يعني أن الإنسان عليه أن يكره الإثم ولا يكره الآخر، لأن الآثم الإنسان قد وقع في الإثم فعليه أن يكره ذلك الأمر السيء لا أن يكره الإنسان، لأن الإنسان ليس إثما، الإنسان فاعل للجسم، فعليه ماذا؟ فعليه أن يفرق بين الإنسان الذي يقع في يعني في الخطأ وبين نفس الخطأ، فالإنسان عليه أن يكره الخطأ لا أن يكره المخطئ، لأن المخطئ ليس إثما يعني خالصا، بل هو يعني أمر قد علاه أو قد وقع منهما يعني ما وقع، ومن منا مثلا لا يقع منه مثلا مثل هذه القضايا. وإذا كانت بعض القضايا في أذهان بعضنا مثلا لها آثار اجتماعية أو لها آثار عقابية شديدة، فإن هذه الأمور التي لها عقوبات شديدة ليس بالضرورة أن تكون عند الله لها نفس الحاج ولا نفس العقوبة، لأنه قد ورد في بعض الروايات أن بعض القضايا لا عقوبة عليها، نعم لها كفارات قليلة مثلا، ومع ذلك ورد في بعض الروايات انها اشد مثلا من فعل الفاحشة او ما كما ورد في بعض الروايات. وكذلك هناك بعض الامور التي يقوم الانسان بها ويتوقع ان تترتب عليها اثار عظيمه، ويجد الانسان بعض الاحيان بعض الافعال البسيطه وهي مثلا اماره الاذى مثلا عن طريق المسلمين، يجد انه بعض الاحيان تجد انه بعض الروايات تتحدث عن ان مثل هذا الامر قد لا يداويه فعل من الافعال الحسنه مثلا في اثاره الايجابيه. ومن هنا نقول بأنه هذه التصورات الذهنية لبعض القضايا يجب أن تؤثر بإطارين، منه الرحمة من جهة ومنه القانونية من جهة أخرى. فلا نعطي مثلا للإنسان حقا في أن يخالف ما يريد مخالفته، كما أننا لا يحق لنا أن نغلق الباب على من يقع في الخطأ لأن نقول له لقد أخطأت وكفى، لأنه هذه أخطأت وكفى أساسا ليست حقا من حقوق الانسان بالنسبه الى غيره. وان كان حاكما فانه حتى وان كان حاكما فان له ان يعاقب بما اعطي من هذا الحكم لو كان له يعني لو كان له حق الحكم، ولكن هذا الحكم ليس من حقه ان يتدخل فيما يعني ليس من صلاحياته. ومن هنا نقول انه هؤلاء الامور مدني اسرائيل قد اكدت عليهم هذه الايات القرانيه لتشير الى بعض من هذه النقاط، وهو ان هذا المجتمع مجتمع غريب ومجتمع يجب ان يكون عبره للناس ويكون عبره لجميع المجتمعات. وهذه المجتمعات التي تنظر الى بني اسرائيل عليها ان تعتبر من بني اسرائيل، لان بني اسرائيل أناس غرتهم الدنيا، أناس بمجرد أن يأمنوا مثلا من العقوبة الآنية يقضون فيه يعني في الباطل. وعلينا أن نتعلم بأنه إذا أمن الإنسان من العقوبة فعليه أن لا يجي، لأنه الإساءة بالنسبة إلى القانون الإلهي ليست عقوبة مراني، لأنه هذه العقوبات الآنية إنما تحصل مني ومن أمثالي، وأما الذي هو مالك السماوات والأرض فأين يذهب الإنسان إلى أتى؟ لن يذهب إلى مكان آخر، فإنه تحت ماذا؟ تحت سلطانه، تحت قدرته، تحت يعني تحت هذا السلطان العظيم الذي لا حد له ولا تحديد. ومن هنا علينا أن ننظر إلى هذه القصة على أنها لها عبر كثيرة يمكن أن يستفاد منها في إطار التعامل مع الأخطاء المشابهة على أقل تقدير، وإن كانت هي واردة في القرآن الكريم باسم بني إسرائيل، ولكن قانون القرآن في مثل هذه القضايا لا يحدد القرآن أو لا يحدد النص القرآن في يعني فيما وردت. نعم. الحقيقة أنا ما أشرت إلى عملية الإحسان، هذا اللي أشرت إلى الآية هي الإحسان، يعني أنا الآن لو كان عندي شخص مثلا من أهلي وهذا الشخص يحارب الله ورسوله، فأنا يحق لي أن أتوجه إليه بمعنى أن أحسن إليه ومثلا أتعامل معه كما أتعامل مع الإنسان يعني الإنسان الإيجابي إلى آخره إيجابي، لا، لكنه علي أن أكره لأنه مخطئ، أكره هذا الإنسان لأنه مخطئ، أو أن أكره ما وقع منه. هذا يكون أمر نفسي، هذا يكون أمر كلبي، نحن مأمورين بكون الإنسان المخطئ أو نحن مأمورين بعدم الإحسان إليه، نحن مأمورين بعدم معاملته كمعاملة الإنسان المخطئ فقط. أما خطأ لا هو يقول الآثار، يعني الآن عندما يقول مثلا أن فلانا يرد فلانا أو يوارد فلانا، بمعنى أنه يقوم معه أفعال تدل على مثلا أن ما بينه وبينه أمر طبيعي، لكننا في يعني مأمورين أن نبتعد عن الأشخاص الذين مثلا يقعون في الخطأ، مثلا ورد في بعض الروايات مثلا لا تعاتب الجبان، لا لكن لم يرسل روايات فكرة الجمال. مثلا بعض الروايات لا تعاشر الأحمر، والتي بعض الروايات لا تعاشر الكافر، وفي هذه الروايات صحيحة، لكن لم يرسل روايات إكره الكافر. نعم إكره الكذب، لكنه لا تكره الكافر، كافر كافر، والكذب ذنب، ومن منا لا يقع في الذنب. فهذا الإنسان عندما يقع في الخطأ لا يكون هو نفسه الخطأ، بل يكون هو إنسان وقع منه الخطأ. فإذا كنت تريد أن تكره فعليك أن تكره فعلا، لأنه أنت لست مأمورا بكل الإسلام، لأن الإسلام حقيقة ماذا؟ حقيقة هي حقيقته، ولكنه الآن له كتب، هذه الصفات غير مقبول، إذا إسلام هذه الصفات، وهذه الصفات يعني لو كانت هذه الصفة مثلا صفة الجور أو صفة الكذب أو صفة الحماقة مثلا هي تشابه بعض مواصفاتنا، يعني عندما يقال مثلا أن الإنسان وقع في جريمة أو وقع في خطأ، الآن الخطأ هو منحصر في هذا الأمر؟ لا، ليس منحصرا في هذا الأمر. إذا لماذا بعض الأحيان يطلب من مثلا أن لا نعاشر بعض من هؤلاء الأشخاص؟ يقولون لأنه بعض الأحيان السماء تنظر إلى أن بعض الذنوب لها آثار وضعية، يعني مثلا يقولون الطبع سراب، يعني مثلا الآن لو شخص مثلا يأتي ويعاشرني مثلا، وأنا معروف مثلا بأنني لا أعرف الطريق للصدق طريقة، لا أعرف كيف أقول الكلمة الصادقة، أنا لا أعرف كل شيء. فإذا عاشرني شخص لمدة أسبوع، هذا الشخص شيئا فشيئا سينظر إلى الكذب مثلا ليس كنظرته للصدق، يعني شخصين، ثم بعد ذلك سينشاو إلينا الصدق والشيء، وهكذا إلى أن يصل الحد عنده أن يصلح الكذب أمر المشروع. فيقول هذا من طريق ماذا؟ طريقه الطباع. فيقول تقول السماء ان بعض الناس اذا وقعوا في طبعا ليس كل المخطئين، هذا يدخل في ذلك انه ليس كل المخطئين نحن مامورين مثلا، لم يقل احد لا تعاشر القاتل، لان القاتل ليس حاله طبيعيه تحصل كل يوم، لكن الكذب من الحالات التي تحصل كل يوم، وتكون صفه يعني ممكن ان تكون ملكه ملازمه لبعض النفوس، لكن القتل لا يكون ملكة ملازمة للنفوس. نعم الجنون يكون ملكة ملازمة لبعض النفوس، الحماقة يمكن أن تكون ملكة ملازمة لبعض النفوس. فيقال لنا لا تعاشر الأحمق، لأنه وليس أحمق بساعة، هو أحمق مثلا على نحو ماذا مستمر، أما القاتل فلم يرد أنه مثلا لا تعاشر القاتل أو لا تمشي مع القاتل، لأن حالة القتل ليست حالة روتينية يمكن أن تحصل في كل يوم، ولا يمكن أن يكون الإنسان مثلا كما يقال مثلا قاتلا مشهورا، لا أنا لا كان قاتلا مشهورا، هذا الإنسان يعاشر على الأصابع في الدنيا، فهؤلاء يمكن أن لا يعاشروا لأن هذا مهنتهم القاتل. نعم لو قال الإنسان قاتلا مشهورا طبعا هذا لا يمكن أن يقال له الإنسان لا يعاشر لأنه قال صفة ملازمة، لكن من هذه الأوصاف لماذا يطلب من الإنسان أن يبتعد عن مرتكبها؟ يقولون لأن المنطلع كبار، لأن الإنسان إذا عاشرني وأنا يعني سيد الكذابين فإنه سيعاشرني وبعد شيء أجعله ينظر إلى الكذب بنظرة فيها نوع من المرونة، ثم بعد ذلك أجعله يساوي بين الصدق والكذب، كذب وصدق يعني متساوية يعني موقف حسب المصلحة، ثم بعد ذلك أجد أنه هو لا ينظر إلى الصدق وينظر إلى الكذب ويبدأ بالكذب. ولذلك يقولون في بعض الأحيان علماء الأخلاق أنه ما هو المهم؟ هل المهم أن يعاشر الإنسان إنسانا أو المهم أن لا يخالط الإنسان إنسانا؟ وقع الخلاف بين علماء الأخلاق أنه هل الصحيح أن يكون هناك معاشرة بما بيننا أو لا؟ أن يعيش كل واحد منا على كلمة على كلمة جلل وقعوا في خلاف. بعضهم قال أنه الإنسان إذا عاشر الإنسان سمع غيبة، تعلم كذبا، تعلم حماقة، تعلم مثلا بعض المواصفات السيئة، فعليه أن يحافظ على صفاته ويبتعد. بعض الآخر قالوا لا، الإنسان لا يمكنه أن يستغيب عن الإنسان، فإذا أراد أن يحسن فإلى من يحسن؟ إذا أراد مثلا أن يهدي فلن يهدي وهكذا. فقالوا أن القضية تارة ننظر إليها من جهة سيئات بعض هذه الأمرين، وتارة ننظر إليها من إيجابيات بعضها. فكما أن الاختلاط له إيجابيات كما أنه مثلا الإنسان يمكن أن يهدي إنسانا، كذلك الاختلاط يمكن أن تكون له سلبيات. لأن الإنسان إذا أراد أن يكون عزيزاً فعليه أن يكون وحيداً. ولذلك رسول بعض الروايات يعني حافظ على بقاء عزك للوحدة، أو يعني كلمة حافظ الضمائر الموجودة، أو يعني تكفي على بقاء عزك للوحدة. الإنسان الوحيد إنسان عزيز، لأنه ليس عنده حاجة إلى أحد. ولكن هذه الوحدة وحدة مطلقة، علينا أن لا نعاشر أحداً أو لا، علينا أن نعاشر بمقدارين، يعني أن نعاشر بالطريقة التي تحفظ لنا نحفظ معها وظيفتنا في هذه الحياة. يقولون بأنه لم يكن هناك ولي ولا وصي ولا نبي إلا كان موحدياً، إما في بداية بعثته أو في نهاية بعثته. ولذلك يقولون أنه في بعض الأحيان بعض الناس عندما يصلون إلى بعض المراكز يعتزلون كل شيء. لماذا يعتزلون كل شيء؟ خلاص أنا لن أستفيد من أحد، لن أستطيع أن آخذ من أحد شيئا من سبقي، فعلي أن أكون وحيدا. هذه الحالة من حالات نظروا إلى إيجابيات وسلبيات، فقال علماء الأخلاق أنه الصحيح ليس في المخالطة مطلقا ولا في الانعزال مطلقا، بل على الانسان ماذا؟ ان يوازن بينهم، ان يكون هناك مقاربات، ولكن على ان لا تؤثر تاثيرا كبيرا على ما يقوم به الانسان من افعال او ما يتعلمه من خطاب ولا ذلك. هذا ما يقولونه. ومن هنا نحن نقول انه هذه القضايا، اذا لماذا هذه الحاله من القوم كل الاخر؟ يقولون ان الانسان في هذه الحياه يتقمص، يعني جهودا مختلفة، اليوم في جلدي يعني نعامس، وغدا في جلدي خروف، وفي اليوم الآخر في جلدي ذئب، وهكذا. فإنت إذا جئته وكان مثلا في جلد خاص أخذت منه في تلك الحالة. ولذلك يقولون الصديق السيء والصديق الحسن، أو الصديق السوء والصديق يعني الحسن، هو مثل هذا الشخص الذي يعني ينفخ النار أو عذابه، يعني إذا اقتربت منه الصديق السيء يعني لا بد أن يعني أن يعني أن يعني شخص عنده حالة من حالات يعني سلبية في التعامل، لأنه هذا أثر الإنسان بعض الأحيان قد لا يقر بذلك. مثلا الآن مثلا يقولون لهذا الشخص لا تعاشروا، فأكيد هذا الإنسان طيب، لماذا يقولون هذا لا تعاشروا؟ هم نظروا إلى تلك السلبيات وشققوها، قالوا لا تعاشروا، وهذا الشخص مثلا له سلبيات أمور سلبية، أنا عندما أسلك من طبعي لا أستطيع أن أتركه من طبعي. ولذلك الإنسان العاقل عليه أن ينظر أنه ما دام يسير في الطريق الصحيح، عليه أن ينظر أنه كلمه مع الآخر يلقيه على ما هو يعني الطريق الصحيح، أو يجعله يمشي على الطريق الصرابي. فإذا خرج من الطريق الصحيح عليه أن يترك هذا الآخر ويتركه قربة إلى الله، لأنه يعلم أنه البقاء مع هذا الآخر يجعله ماذا؟ يجعله بعيدا عن الله. هذا بسبب الآثار السلبية التي تحققها بعض المعاشرات مع البعض الآخر، لأن بعض الناس يعني طبيعتهم أن يكونوا مؤثرين، بعض الناس طبيعتهم أن يحبون أن يكونوا الناس سببهم. كثير من الناس ما يقدر يقع اليوم، خصوصا بعض الناس الذين ملاحظة المسجد يعني بالأشخاص الذين يقولون ويسمع الناس، هؤلاء يعرفون أنه يعني من الصعب عليهم مثلا أن يتعاملوا يعني بطريقة غير الطريقة التي يتعاملون بها. الآن عندما يأتي الإنسان ويكون أبوه شرطيا، هذا الذي يكون أبوه شرطيا الأزهر عندما يأتي إلى البيت إذا تعامل مع هذه الوظيفة بتعامل يعني تعامل جديد وتعامل تقمص تقمص بالتعامل الجيد، يكون فيه نوع من القساوة. ولذلك حتى ورد أنه بعض المهن تجعل الإنسان قاسيا، كما معروف مثلا الجزار مثلا وغير ذلك، وبعض المهن تجعل الإنسان يتمنى السوء للآخرين وغير ذلك، بيع الأفكار وغير ذلك من الأمور تجعل الإنسان يتمنى الأمور سيئة. فهذه آثار وضعية حتى لبعض المهن المشروعة، هي مهن مشروعة، ولكن نقول أن هذه الآثار موجودة. فنحن عندما ننظر إلى هذه الآثار السلبية، هل ننظر لها بمعية الإنسان أو ننظر لها ماذا؟ بغض النظر عن الإنسان. نقول يعني الآن لو استطعت مثلا أن أجعل الكذب على ديته، وأجعل الشخص الذي ارتكب الكذب على ديته وعشره ونوعه الفصل وعشره،
لأنه إذا انتصر على الكذب أصبح هو مثلي أنا مثله ربما أنا أقع صغيرا لكنه مثلا قد يقال له لم يرد مثلا مثلا النص الصحيح مثلا لا تعاشر المغتاب لكن ورد ومعاشرة المغتاب لماذا لم يرد فيها أنه لا تعاشره لأنه أساسا نحن مأمورين مثلا بردع هذا الشخص فإذا كنا مؤمنين بردعه فإننا لن نعاشره بالنتيجة لأنه ورد الإنسان إذا نصح الإنسان كتبه عدوا وهذا ورد فلذلك عندما أستطيع التفريق بين الذنب وصاحبه أجد صاحبه ما لو كان المثل فأعاشره لكن إذا لم أستطع النظر إليه إلا ومع معدنه فأفتح أقول أن هذا الذنب إذا ورد أنه لا تحترج من صاحبه فلا أحترج من صاحبه وإذا كان لا هو يمكن أن يكون صاحبه هو إنسانا مثلي ويمكن أن يؤثر قد أقل منه أن صاحب قد أقل منه وأقول له عبرة أقول له عبرة ولكن إذا أردت أن أنظر إليه بنظرة سلبية هل أنظر إلى الشخص أو أنظر إلى ما وقع من الشخص يقولون إذا أردت أن تعاشر وكانت العشرة هذه العشرة وكانت العشرة هذه سببا للغاية فعليك أن تستعمل نفس العشرة سبيلا للغاية فإذا كان الإحسان إليه يعني طبعا حتى قضية أنه التوادب وغيره هذا التوادب المقصود من التوادب ليس مطلقا هذا التوادب الذي يجعل الإنسان يبقى في سيره في محاربة الله ورسوله أما إذا كان الإنسان الذي يحارب الله ورسوله بمجرد أن أتوجد إليه يغير فكره فهل علي أن لا أتوجد إليه فلا بد أن نقول أن هذه قضية قضية عندما يكون هذا الإنسان مستمرا على معاداته لله ولرسوله فإذا كان هذا الإنسان يمكن أن يوعظ بكلمتين أو يوعظ بتفرقين أو يوعظ بخلقين هذا الإنسان يمكن أن يرجع فهنا نقول أنه هذه المعاشرات يجب أن تقع على قانون حتى قانون الإعلام توجد قانون مثلا يسمونه قانون السد هذا قانون السد أمر غير مشروع لكنه في بعض الأحيان ورد في بعض الآثار في كتاب الصحوة المكاتب أنه هل يجوز سب أصحاب البدع أو لا يقول بعض الروايات أنه سب أصحاب البدع وورد بعض الروايات أنه يجوز سب أصحاب البدع عندما ينظر الإنسان في الروايات يجد أن الروايات لا تقصد سب الشخص لا يقول لك سبه حتى لا يقول ذلك الشخص سببا يعني للعرف الآخرين أما إذا كان سبه لا ينفع لا يظهر من حتى لا تسبه ما تطعي إذا أنت أساسا سبك له لن ينفع الناس عنه بل إذا كان سبك له سيجعل الناس يقتربون منه يعني الأمور لا يأخذون به العدل لا يأخذون به العدل فالسماء لا تقول أنه تسبه حتى لا يؤخذ به العدل فهذا السد ليس مطلوبا بنفسه انما هو مطلوب اذا كان له اثر فاذا لم يكن له اثر فهو ليس مطلوبا مع ان هذا الشخص ماذا مبتدع هذا الشخص منحرف ربما انحرف حتى عقائديا ربما حتى يصل بعض الاحيان الى الكفر لكنه نقول انه هل السب في حد نفسه خطيئه ونحن نقول لك هذه الخطيئات يمكن ان تستخدم اذا كان لها اثر فإذا لم يكن لها ذلك يقول لك ابتعد عنه ولذلك بعض الناس عندما يبدون بعض الأحيان مثلا عندما يتكلم نقول له مثلا الإنسان يمكن أن يستعمل التوية مثلا يبدأ يستعمل التوية أو مثلا يستعمل مثلا بعض الأحيان بعض الأمور المشروعة مثلا من قبيل مثلا الرضا إلى الولد ووالده يقول بعض العلماء أن هذه الأمور المشروعة على الإنسان أن يبتعد عنها لماذا؟ يقول لأنه نظرته للرجال لا تختلف أو نظرته للكذب لا تختلف هو يريد أن يكذب ولكنه يريد أن يأخذ طريقا إلى الكذب مشروعا فإذا تعامل مع الرجال بينه وبين والده أو بين الزوج وزوجته وكان ذلك مشروعا مثلا كما في بعض النصوص وأفتي له وقام بهذا الأمر مرة بعد أخرى هذا الإنسان سوف تتغير نظرته إلى الرجال لأنه يرتكبه في كل يوم وهذا الإنسان الذي يتعود إلى أن يتعامل مع الكون يوما بعد يوم سيجد نفسه في يوم من الأيام يقول للكلمة صراحة لماذا؟ لأنه يرتكبه في إطار هذا الإطار العام إنما أريد لحالة الضرورة لحالة الاستيعاب ذلك بعضهم يقول أنه لا يوجد هناك ضرورة لا يحق للإنسان على خلاف غير الفقهاء انه لا يحق للإنسان ان يستعمل الكون، لابد ان نكون مضطرا بعض النقود ما يستقر هذا الكلام. فلذلك نقول انه بعض الامور التي يقف فيها القانون على حد الشعر على الانسان ان يخاف منها، لان حد الشعر هذا لن يدع الانسان يعبر الصراط، هذا حد الشعر لن ينفع الانسان، هذا حد الشعر على الانسان ان يبتعد عنه. والناجون في يوم القيامة ليس الذين يتكلمون بأول درجة من القانون، خصوصا طلبة الحوض، خصوصا طلاب يعني من يحتلون أنفسهم جعافة في هذا المجتمع، عليهم أن لا يلتفتوا إلى أعلى درجات القانون، عليهم أن يرتفعوا عن القانون بدرجة لأنهم قدوة في هذا المجتمع. فإذا كان مثلا طالب الحوض يستعمل التولية ويستعمل اللغة الذي هو جالس حتى بعض التفاوض وغير ذلك، إذن من قدوة المجتمع الذي يستعمل الغذاء وان كان جائعا يستعمله وهو ماذا وهو قدوه؟ فهنا نقول انه مثل هذه القضايا لها اثار، والمقصود الابتعاد عن اثار هذه القضايا. لذلك الايات القرانيه التي تتحدث عن بني اسرائيل تريد ان تعطي عبره ان هذا المجتمع مجتمع غريب، مجتمع فيه يعني تجاذبات نفسيه غريبه، تكئيبه هذا المجتمع تكئيبه غريبه. فإذا ولد منكم من تأليفته تأليفة هذا المجتمع، وهذا كثير في الحقيقة، كثير في المجتمع، كثير من الناس معارض كما يقولون عن دوام طاهر. فهذا الموجود إذا كان موجودا بيننا فعلينا أن نتعامل معه كما تعاملت السماوات بني إسرائيل، أن نكتف عليه ماذا الراجع، أن نكتف عليه النور، لأن بعض الناس يحتاج إلى كلمة لتحرك كله مثلا مشاعره، وبعض الناس لو جئته بأصنام من الأدلة لن يحرك فيه إنسانه. ولذلك هنا في هذه الآيات القرآنية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى أنه بني إسرائيل هؤلاء الناس هؤلاء هذه الملة مثل كل سنة في المجتمع اهتماما بالغا، ولكن الأثار الذي ترتب على هذا الاهتمام لم يكن أثرا يعني جميل، لم يكن أثرا ضخم، بل كان أثرا بسيط، ولكن السماء تنظر إلى هذا الأثر الإيجابي. ومن هنا أقول كذلك أن بعض الناس ينظر إلى أنه بعض الناس عندما يحصل في بعض المجتمعات ينظر إلى هذا الجالسين، كم هم جالسون؟ هل يجب تحت من بلدي ألف شخص أو عشرة آلاف؟ فهو إذا كان هناك عشرة آلاف تحدث بأريحية كبيرة، وإذا كان تحت من بلده شخصا واحدا فإنه ماذا؟ فإنه لا يريد الحديث، فيتحدثون من ذلك إسقاط واضح أو ما شابه ذلك. وهذا أمر غير صحيح على الإنسان إذا كان داعية إلى الله أن لا يفرق بين أن يكون تحت من بلده شخص واحد وأن يكون تحت من بلده مئات الآلاف من الأشخاص. ولذلك ورد في بعض يعني في بعض التفاصيل علماء من الأبرار أنه كان يعطي درسا يعني في البحث الخارج صعبا جدا، وهذا الدرس كان يمتلئ من أشخاص، وهذا العالم في كل يوم كان عدد الطلاب ينقص، وكانت بحثه دقيقا جدا بحيث انه صعب على الطلاب ان يستوعبوا هذا الدرس ووجدوه صعبا، فقام بعضهم على بالانسحاب من هذا الدرس شيئا فشيئا الى ان بقي عدد قليل لعله لا يتجاوز خمسه اشخاص او سقام كما يعني ورد. فهذا العالم كان يتحدث عندما كان المجلس يمتلئ بالاشخاص بنظرة صوت، ولم تتغير نظرة صوته عندما وجد نفسه لا يحاط إلا شخصين أو ثلاثة أو أربعة. هذا هو الإنسان، عليه أن يكون هكذا، أن يكون داعية، لأن الذي ورد في الروايات لم تقل مثلا لأن يهديك ألف شخص، لا يهديك الله شخصا واحدا أو إنسانا واحدا خير لك مثلا مما مثلا حمر النعم وذلك من الله. هذا هو الذي تريد مثلا الثلاث من نوع لا تريد كلمة. ولذلك لم يرد في أي دليل شرعي مدح للكم إذا لم يكن مقيدا بالنوع، وهذا أمر تجدونه واضحا في يعني في الآيات القرآنية. قال ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة وقفينا من بعده يعني جعلناه من بعده يعني من بعده أي أتبعناه بعد موته بالرسل. قال الكافي في باب الفصل بين الرسول والنبي هذا تفريق، وقال في بعض الروايات ان هناك تفريقا بين النبي وبين الرسول وبين النبي، هذا قال قيل بان هناك تفريق وقيل انه لا تفريق، وقيل انه هناك نسبه عموم وخصوص، وقيل هكذا كثير من الكلام، ولكن هذه روايه نقراها. قال ان الرسول هو من يعاتب الملك يعني يراه وياتيه لرئيس او الملك وياتيه لرئيس فيراه ويسلمه بالوحي كما في صحيحتين ضرارة والاحوال عن الباطل وروايتي اسماعيل عن الرضا وبريد عن الباطل والصالح. وطبعا واضح انه هنا لا يبين انه يعني الفرق بين الرسول والنبي ان الرسول هو المعاين الملك وياتيه جبرائيل فيراه ويكلمه بالوحي كما في ساعات الزراعه والاحوال وكذا، لكن بقيه الكلام هنا لم يأتي بقيه الكلام. نفهم من هذا ما هو؟ نفهم من هذا انه هناك فرق بين النبي وبين الرسول. صار الرسول يقول بدرجة من أعلى قيل بالجنة قيل بالجنة أنه الأنبياء لم يقولوا عليه كانوا يسمعون صوته وقيل أنه العهد فسق كلام يعني طويل. طبعا سببه ماذا؟ سببه بعض الأحيان اختلاف الظاهرة وسببه بعض الأحيان يعني وجود بعض الآثار يعني التي يعني تتكلم فيها الكلمة. قد يقال بأنها تخدم الكلمة مثلا في هذا اللقاء يعني في مورد موريد منها مثلا المورد الآخر أو مثلا ما كان ذلك من التعبيرات حتى وإن كان هذا غريب مثلا من البعض، لكن على كل حال هذا الأمر موجود وقيل بأنه لا فرق بينهما. وقيل وجود نسبة يعني نسبة عموما وخصوص حتى تعلموا عن المطلق أو لعلهم شخصيا. طبعا في جهة الذي يرى النبي يرى الملك وينزل عليه جبرائيل. قال والذين ذكرت اسماءهم من الانبياء بعد موسى هم داوود وسليمان وإياس وميكا وذو الكفل وظهر انه حزقيال ويونس وزكريا ويحيى والمسيح ورسول الله صلى الله عليه واله. والذي طبعا الاختلاف في بعض اسماء الانبياء لانه ليس عندنا يعني روايات يعني كثيرة تفصيل في هذه القضايا، والروايات التي تتحدث عن هذه القضايا لعل أكثر مصادرها المصادر يعني يمكن يعني مناسبة. قال والذي نص القرآن على رسالتهم هم إياس ويونس والمسيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن بعض من هذه الأسماء وردت في الروايات ولكنهم لم يصدق أن لهم رسالة ومصادر حتى في يعني في آيات القرآن. قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات يعني بينات اشتراها ليتين بالمعجزات وأيدناه بروح القدس. طبعا عيسى ابن مريم من الله أنه وجوده كان معجزا أكاسا. قال وأيدناه بروح حتى روح القدس وقع الشمس أن الله هو روح القدس فاستوى المسلم في جبريل عليه السلام. قال يا بني إسرائيل أفكلما جاءكم رسول هذا الخطاب الآن ليل وليل فنقول أنه هذا خطاب مسلم لا أنه هاري خطاب هذا مقدمة خطاب حقيقي للمسلمين يا بني إسرائيل أناس قد أتبعناكم أولياء وأئمة وأنبياء ولكنكم لم تعتبروا. يا بني إسرائيل